بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا مجلس مع سورة الفتح، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعلى السامعين وعلى جميع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن أرسلناك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم شاهدا لله عز وجل بالوحدانية، وشاهدا للحق بمميزته للباطل، وشاهدا لأمته أنها قبلت دين الله عز وجل وعملت به ونصرته. إن أرسلناك شاهدا، فمن أطاعه ودخل دينه ونصره بشره، ومن خالفه وعانده أنذره. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. هذه اللام هي لام السبب أو لام العلة، والتقدير من أجل أن تؤمنوا بالله ورسوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. من أجل الإيمان بالله ورسوله وتعظيمه ونصرته إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إذا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يقصد منها إدخال الناس في الإيمان بالله ورسوله. إذا نحن نريد من الناس جملة واحدة أن يؤمنوا بالله ورسوله، ولذلك شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن إيمان بالله وإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تنفك واحدة عن أختها. ما ينفعش واحد يؤمن بالرسول ويكفر بالله، أو يؤمن بالله ويكفر بالرسول، لابد من الاثنين معا. ولذلك قال بعض أهل العلم: لو أن أحدا آمن بالله هل يكفيه ذلك؟ لا، لابد أن يطالب بالثانية، وهي أن يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان كافرا أصليا. الكافر الأصل هو المشرك أو الملحد الذي لا يوحد الله عز وجل. فهذا رجل إن قال لا إله إلا الله نفعته هذه الكلمة، ثم يطالب بالشهادة الثانية، وهي وأن محمدا رسول الله. ما الفارق بين التعزير والتوقير في قول الله عز وجل: وتعزروه وتوقروه؟ التوقير نصرة مع التعظيم، نصرة مع التعظيم. إذن لابد عندما ننصر النبي عليه الصلاة والسلام أن ننصره معظمين له، أن ننصره معظمين له. فقوله وتعزروه وتوقروه، التوقير هو أيضا التعظيم. طيب لماذا أتى بالتوقير بعد التوقير؟ لماذا أتى بالتوقير بعد التعزير؟ لأن هذا يسمى في اللغة بالخاص بعد العام، أو ذكر الجملة وإخراج بعض أفرادها، كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فحافظوا على الصلوات، الصلوات أي كل الصلوات، ومن جملة الصلوات الصلاة الوسطى. فعطف الخاص على العام، أو أخرج بعض أفراد العام من باب التنويه على شرف ذلك المخرج، بيان أهميته وشرفه وفضله. فقول الله عز وجل لتعزروه وتوقروه دلالة على أن المسلم ينبغي أن يعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن من أعظم ملامح الإسلام تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله وتعزروا، هناك فرق بين التعزير والتعزيز، بين التعزيز والتعزير. فالتعزيز نصرة من غير تعظيم، أما التعزير فإنها نصرة مع التعظيم. إذن فعززنا بثالث، التعزيز أي النصرة والتأييد. نقول نعزز هذا الرأي بهذا الرأي، أي نؤيده وننصره ونقويه. أما إذا قلنا نعزره بذلك الرأي، أي نعظمه ونفخمه وننصره، فدل ذلك على الفارق بين التعزيز والتعزير. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أيها المؤمنون، وتوقروه أيها المؤمنون، وتسبحوه بكرة وأصيلة. هذا الضمير عائد على الله عز وجل، وهذا ما يسمى عند البلاغين بالالتفات. إذن الضمائر كلها متوجهة إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يلتفت الضمير إلى رب العزة والجلال. فقوله وتسبحوه أي تسبح الله عز وجل بما هو لائق له بكرة وأصيلة، أي في أول النهار وآخره. وذكر طرفي شيء دلالة على الديمومة، ذكر طرفي شيء دلالة على الإيه؟ الديمومة. تقول قابلته ليل نهار، قابلته صبح مساء، قابلني وأنا واقف قاعد. إذن ذكر طرف الشيء دل على ماذا؟ على إيه؟ على الديمومة. لما أقول قابلته ليل نهار ممكن أقول قابلته دائما، صبح مساء أي قابلته دائما. فلعل المقصود وتسبحوه بكرة وأصيلة، ليس المقصود أن تسبحوه طرفي اليوم، ولكن المقصود أن تسبحوه طوال اليوم. إذن المسلم يسبح الله عز وجل طوال اليوم. إذن يوم المسلم في تسبيح دائم، يوم المسلم في تسبيح دائم، حتى ولو كان معالجا لعمله، رجل مثلا فني في مصنع، في مدرس، في طبيب، كذا كذا كذا، حتى وأنت تعالج مهنتك أنت مسبح لله عز وجل، أنت مسبح لله عز وجل. ولذلك التسبيح باب في الذكر عظيم، التسبيح باب في الذكر عظيم. فالكائنات كلها تسبح الله عز وجل. قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كان الحسن البصري يأكل مرة على خوان، خوان أي مائدة، فقيل له يا أبا سعيد هل يسبح ذلك الخوان؟ قال كان يسبح مرة، كان يسبح إيه؟ مرة، ويقصد وذلك عند اخضراره وقبل أن يقطع. والمقصود من ذلك أن الكون كله مسبح لله، فينبغي لك أيضا أن تسبح الله تعالى بلسانك وبقلبك وبفعلك. فتسبيح الله عز وجل باللسان هو التسبيح اللفظي الذي يواطئ تعظيم القلب وحركته طاعة لله عز وجل. وتسبيح القلب لله عز وجل تعظيم الرب، وتقديسه وتنزيهه وتوحيده ومحبته وإجلاله والإخبات له والتوكل عليه والرجاء منه والثقة فيه، هذا كله تسبيح القلب لله عز وجل. وتسبيح الأعضاء البدن لله عز وجل ألا تعصى الله عز وجل، ما تعصاش ربنا عز وجل بذلك البدن، أن تحمي البدن من معصية الله، أن تحمي الأذن والعين واليد والرجل والفرج والجوارح كلها، أن تحفظها من المعصية، وبذلك تكون عبدا ربانيا. إذن ليس المقصود بالتسبيح بكرة وأصيلة أن تسبح فقط طرفي اليوم، ولكن أن تجعل اليوم جميعا موصولا بالله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك، هذا إشارة لقصة ستأتي إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم، وهي قصة بيعة رضوان، سيأتي خبرها بالتفصيل إن شاء الله في المجلس القادم. إن الذين يبايعونك، أي تحت الشجرة، والمقصود بالمبايعة المعاهدة على الموت. فالمبايعة على الموت بيعة خاصة، بيعة خاصة، ومن مقتضياتها عدم الفرار ولو استؤصلوا، عدم الفرار ولو استؤصلوا. يبقى إن الذين يبايعونك على الموت، إذا ما فيش فرار حتى لو ماتوا جميعا، وهذا أمر فيه يعني يقين بالله عز وجل عظيم، إن الإنسان يبايع على الموت ألا يفر حتى ولو مات، ليس في ذلك ضير، هذا دلالة على شدة حبه لدينه، شدة حبه لرسوله، شدة حبه لربه سبحانه. فهؤلاء الناس الذين بايعوا هذه البيعة إنما يبايعون الله سبحان الله. انظر، إن الذين يبايعونك ويعلمون أنهم موتى يقينا، ناس ليسوا معهم إلا السيوف في غمادها، لم يخرجوا بعدة القتال، وليس معهم فرس واحد، ولم يشكوا سلاحا، ولم يتترسوا بترس، ولم يأخذوا للقتال أهبة، ولم يجعلوا له عدة، ومع ذلك يبايعون على الموت ويعلمون أنهم إن قتلوا ماتوا جميعا. الناس دول في الحقيقة، في الحقيقة إنما يبايعون الله لأنهم صادقون. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا من بايع الرسول فقد بايع الله، ويؤكد الله عز وجل ذلك المعنى بقوله: يد الله فوق أيديهم. هناك جمهرة المفسرين أن المقصود يد الله فوق أيديهم أي ما فعلوه من المبايعة والإقدام والمحبة، فإن الله تعالى يحدث لهم أفضل مما أحدث، يحدث لهم أفضل مما أحدث نعمة ورضوانا ونظرة وثباتا وغير ذلك، فكان ذلك من باب المكافأة. ولعل الأولى من ذلك أن نثبت أن لله تعالى يدا حقيقية، وأن نقول يد الله فوق أيديهم حقيقة، ولكن بكيفية نحن لا نعلمها، بكيفية نحن لا نعلمها، ومن مقتضيات ذلك الحياطة والحفظ والنصرة والتأييد والبركة إلى غير ذلك. يد الله فوق أيديهم، فمن نكث، أي بعد هذه البيعة، فمن نكث، وليس المقصود بذلك أن منهم من ينكث، ولكن المقصود بذلك هو تقسيم الكلام لبيان الفضل، تقسيم الكلام لبيان الفضل، نقول فمن نكث ومن أوفى، فمن نكث يبقى له كذا، ومن أوفى يبقى له كذا، كلهم أوفوا، فلما كلهم أوفوا دل ذلك على عظم الوفاء. قال الله: فمن نكث أي رجع عن بيعته فلم يوف بها فإنما ينكث على نفسه، سيضر نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه قراءة حفص والزهري. ومن أوفى بما عاهد عليه بضم الهاء، وقراءة الباقين ومن أوفى بما عاهد عليه الله، عليه الله بالكسر، يبقى قراءة حفص والزهري بضم الهاء وقراءة الباقي بكسر الهاء، يبقى عليه وعليه، والاثنان صواب. لماذا؟ لأن الهاء إذا أتى بعدها ساكن جاز فيها الضم وجاز فيها الكسر. الهاء إذا أتى بعدها ساكن جاز فيها الضم وجاز فيها الكسر. فقوله تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، أي من أوفى بذلك العهد فالتزمه ولم ينكث، فسيؤتيه الله أجرا عظيما في الدنيا والآخرة. سيقول لك المخلفون من الأعراب عندما طلبتهم أن يخرجوا معك للحديبية ويخرجوا معك لقتال مكة، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يعلمون أنهم قد أخطأوا، ويعلمون أنهم قد زلوا، وأن خروجهم وأن عدم خروجهم معصيه، ولذلك طلبوا الاستغفار. فطلبوهم الاستغفار ضمنيا يعني اعترافوهم بالذنب، اعترافوهم بالذنب، وهذا دلالة على أن الذي قالوه ليس سائغا ولا معتبرا. فإن رجل إذا كان عذره سائغا أو معتبرا لماذا يطلب الاستغفار؟ إلا إذا كان على وجه التلطف أو وجه الديانة، والناس دول كما سيأتي قليل الديانة. ولذلك الراجح أن هذا القول قول باللفظ، يعني طلب الاستغفار لم يكن متحركا من تلقاء قلبهم، وإنما كان باللفظ. زي إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة. إذن يقولون بألسنتهم كما سيأتي ما ليس في قلوبهم. يبقى طلبهم للاستغفار لم يكن نابعا من القلب، وإنما مجرد إيه؟ كلام باللسان، كلام باللسان. وهذا شبيه بقول الله تعالى: وإن يقولوا تسمع لقوله، وإن يقولوا تسمع إيه؟ لقوله. هناك طائفة من الناس كده يتكلمون كلاما كثيرا، ولكثرة ما يتكلمون به يصدقهم الناس، يعني لكثرة الضجيج الذي يحدثونه يصدقهم الناس، وربما يسير وراءهم الملايين والملايين، وفي النهاية لا يصنعون معهم شيئا، كقول المثل العربي: ما لي أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. الطحن على وزن فعل بمعنى مفعول، أي مطحون. فيسمع بقى الغلال تنتقل من هنا وهناك، فعندما يرى الغلال وأجولة الغلال تتنقل من هنا وهناك، والعمال بينزلوا الإشويلة ويطلعوا الإشويلة ونزل إشويلة حق والبتاع دوشة، فيظن بقى أنه سيجد إيه؟ طحين كتير، وفي النهاية لا يجد شيئا. زي بالضبط رجل عنده مزارع دواجن كثيرة جدا، وزرته وقت الغداء، سمع بقى الصياح الديك والدجاج وما إلى ذلك، فمنيت نفسك بدجاجة، فكانت المفاجأة أنه أتاك بمش وخبز مقدد ناشف جدا، وقال لك: خذ هذا الطعام. إذن خاب ظنك فيه، خاب ظنك فيه، تسمع جعجعة ولكن لا ترى شيئا نافعا. وهذا كثيرا ما نجده في ساحة الدعوة. ساحة الدعوة ساحة واسعة جدا، وتحتاج أمثال الدعاء 10 أضعاف. يعني ساحة الدعوة الآن تحتاج أمثال الدعاء الموجودين 10 أضعاف زيهم كمان، وما يكفوش. ومع ذلك نسمع جعجعة كثيرة، كلاما كثيرا، ولكن في الواقع لا نرى نفعا للأمة. مفيش هناك مشاريع قوية تنتفع بها الأمة، ودي مسألة خطيرة جدا. فحظ الناس من الدعوة الكلام، كلام في كلام، كلام في كلام، كله كلام في كلام، كلام في كلام، كلام في كلام، لكن مفيش هناك مشروع منهج متكامل يمكن للمرء أن يسير عليه ليصل إلى الجدة. الدعاء إلى الآن نتيجة خوفهم من التسلطات الأمنية، يخشون الكلام في أي مسألة منهجية. صار الخطاب الدعوي هو خطاب الوعظ والإرشاد وما إلى ذلك، تكلم في الرقائق والتهذيب والأخلاق وغير ذلك، نتكلم في المعاني العامة، نتكلم في بعض التفسير آيات دون اللمسات. أصبح فيه هناك يعني خطوط يضعها الدعاء والمتكلمون في الدين لأنفسهم، خوفا خوفا من أمور ربما يتوقعونها. إذا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. الناس دول قلوبهم كالنخب الهواء، كالنخب الهواء، يعني قلوبهم خاوية لا خير فيها ولا بركة، ولكن ألسنتهم ألسنة خطيرة جدا كالعلمانيين. هؤلاء ألسنتهم عجيبة، يتكلمون بكلام عجيب ويشقشقون ويتفاصحون ويتفيقهون، ولهم لجاج وجدال ومناظرة ومنازلة يعني مهمة جدا، ومع ذلك لا رجاء فيهم، لا رجاء فيهم، لا خير منهم. فيقول الله عز وجل في بعض المخلفين من مزينة وأسلم وغفار وغيرها، عندما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للخروج معه في الحديبية، تعالوا اخرجوا معنا وبايعوا على الموت معنا، قالوا لا نستطيع. ليه؟ قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. سبحان الله، تصور تشغلهم أموالهم وأهلهم عن من؟ عن من؟ عن الخروج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا كل واحد فينا بيقول يا سلام لو أنا كنت في ذلك المقام كنت خرجت جاري مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل واحد فينا أكيد بيقول الكلام، لو كنت زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا خير الله اركبي نجر على طول، يلا نطلع نعمل، نطلع على طول معاه. نحن نقول ذلك قاعدين على الموكيت والمراوح والتكييفات وقاعدين مزاجنا كويس، لكن هذا الكلام في الحقيقة، في الحقيقة غير سديد. حذيفة رضي الله تعالى عنه سمع رجلا قال لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لفعلنا كذا وكذا، يعني قال بقى لو كنا جاهدنا معاه ونصرنا وبذلنا معاه وعملنا اكتر من اللي انتوا عملتوا يا صحاب. فانكر عليه حذيفة رضي الله تعالى عنه وذكره بحادثة واحدة، وهي حادثة الأحزاب. قال لما كان يوم الأحزاب، أحزاب الأحزاب أحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، سوار بالمعصم زي مثلا ساعتك كده أحاطت بمعصمك، والأعداء القوات متعددة الجنسيات هذه التي تشبه القوات الدولية لها هدف واحد هو اجتثاث المسلمين من المدينة. يبقى قوات متعددة الجنسيات والقائد الأعلى لها هو أبو سفيان، والمحرك المعنوي والفكري والمادي اليهود، اليهود لا سيما يهود خيبر ويهود بني قريظة. إذن إرادة كفرية يهودية كلها اجتمعت على اجتثاث والقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة نحفر الخندق، وحفر الصحابة الخندق. قال لما كان يوم الأحزاب كنا في مجاعة، في مجاعة وقر وخوف، في مجاعة وقر وخوف. ايه معنى القر؟ القر اللي هو البرد الشديد. الانسان لما يكون جعان بيبرد، ولذلك الانسان لما يكون في الشتاء بياكل اكتر من الصيف، واكله في الصيف بيقل، ده الامر الطبيعي. يعني تلاقي نفسك مصدودة في الصيف، ما تخافش على نفسك ولا حاجة، ده امر طبيعي جدا. في الشتاء تاكل عشان تعوض، الاكل بيعطيك طاقة. طيب لما يكون بقى فيه مجاعة ايه اللي بيحصل؟ بيبقى فيه هناك طاقة اقل، فبالتالي الجسم بيبقى اضعف. طيب واكب هذه المجاعة قر. يعني ايه قر؟ برد شديد. يبقى الصحابة كانوا في مجاعة ونقوا الجو برد صقيع جدا، وايه كمان؟ خوف. لدرجة ان احدهم كان لا يستطيع ان يذهب الى الكنيف من شدة الخوف، يبقى محصور، يقعد محصور مش قادر يقطع حاجته، خايف يروح يقطع حاجته ممكن يقتل. سبحان الله. في ذلك التوقيت قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو لابد المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معلومات عن جيش الاعداء، لان جمع المعلومات هو القرار الصحيح. لا يمكن للمسؤول ان يتخذ قرارا صحيحا الا اذا توافرت عنده معلومات صحيحة، لابد من المعلومات الصحيحة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. طبعا كل واحد فينا دلوقتي يقول لا انا كنت اروح اجيب له على طول. طب بشرة جميلة جدا مش كده يا محمود؟ انا على طول بخبر القوم. ايوه انا يا رسول الله اروح اجيب لك خبر. طبعا المسألة صعبة جدا، لان المعسكر المشركين واليهود في هناك حراس وهناك عيون وكلهم عارفين بعض، فعلشان واحد يروح يجيب خبرهم معنى ذلك ان دي عملية خاصة، دي فرد كوماندوس قوات خاصة، حاجة على اعلى مستوى. وبعدين مش هيبص عليهم ويرجع تاني، لا ده هيروح يقعد في وسطهم ويتكلم معاهم، وممكن يسألوه انت منين، من اي قبيلة، فلو اتكشف هيموت. ولو اتبرجل او اترجف او ما الى ذلك هيموت. الله، يبقى عشان يوصل لهم ده مشكلة، وعلشان يخالطهم ويكلمهم ويشوف عددهم ويشوف دماغهم ويشوف حواراتهم وافكارهم وما يخوضون فيه ده مشكلة، وعشان يرجع تاني عشان يبلغ الاخبار دي مشكلة. يعني سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب ان اللي يقوم بالمهمة ديت ليس له جزاء الا ايه؟ الا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومع ذلك قال حذيفة: فلم يقم احد، لم يقم احد من الصحاب. المرة الثانية: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، لم يقم احد. في الثالثة: لم يقم احد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة فأتني بخبرهم ولا تذاعرهم علي. قال حذيفة، طبعا ولا تذاعرهم يعني مثرهمش علي. قال حذيفة: فقمت إذ عناني النبي عليه الصلاة والسلام ولم أجد لذلك من بد. طالما قال لي قم يبقى خلاص لابد أقوم بقى خلاص. العجيب حذيفة كان بيترعش بيترجف جعان، بيقول: فانطلقت فكأنما أمشي في حمام. الحمام في اللغة معناه الدفء والنشاط، دفء ونشاط. يجيله منين ده؟ دي بركة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ما من أحد يتبع النبي عليه الصلاة والسلام إلا رشد، وما من أحد تنكب عن سنته إلا غوى. إلا غوى. العجيب شو بقى الطاعة الجبارة، بيقول ايه؟ فانطلقت فإذا بأبي سفيان يصلي ظهره بالنار، دنيا ساقعة برد موت، فمولع نار وإيه وبيدفي ظهره بالنار. قال فوضعت سهمي في كبد قوسي فشددته، ولولا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تفزعهم علي لأصبته. أبو سفيان ظهره بقى لو ضربه هيوقعه، ودي مين ده بقى؟ ده القائد الأعلى للقوات، ده القائد الأعلى يعني ده أكبر راس، يعني لو قتله منفعة كبيرة جدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تذعرهم، يبقى خلاص. إذا القياد الطاعة المطلقة، عدم الأنانية في اتخاذ القرار. لا، قال فخلطت الناس فأتيته النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم وأتيته فأفضى علي بعباءة كان يلبسها فنمت ثم قال قم يا نومان، يعني نمت حتى أصبحت، ثم أيقظني وقال قم يا نومان. حديث جميل وظريف، والحديث في الصحيح وفي غيره. ده دليل على ماذا يا إخواني؟ دليل على أن الصحابة كابدوا كثيرا، وما وصلنا إليه الآن إنما هو جهد الصحابة، جهد الصحابة. وهذا الجهد الذي بذلوه لابد للأمة الآن أن تبذل شيئا منه لكي ننصر دين الله عز وجل. لا ينبغي أن نقول كما يقول المنافقون شغلتنا أموالنا وأهلنا، ولكن لابد أن نفي الله عز وجل بما ينبغي أن نقوم به. احنا عندنا دلوقتي فريقين، فريق الذين سارعوا وفريق الذين شغلتهم أموالهم وأهلهم. فالناس دول المتخلفون هؤلاء بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر لنا يا إلهي، استغفر لنا، ليس هناك من عذر، لأن ربنا عز وجل جعل العذر في قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، دول أهل الأعذار، لكن هؤلاء القوم لا عذر لهم. ولذلك رشح الله تعالى ذلك المعنى بقوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا، ضرا أي أمرا يضركم به من الهزيمة والخسارة، أو أراد بكم نفعا من المكاسب والنصر، بل كان الله بما تعملون خبيرا. ثم يذكر الله عز وجل السبب الأساسي الذي منعهم من الخروج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيه السبب الأساسي؟ مش شغلتهم أموالهم وأهلهم، لا، وما ليه السبب؟ هو الخوف، الخوف، الخوف من ضياع الدنيا، الخوف من الانقطاع من الدنيا، الخوف من الموت، الخوف من أن يتركوا المباهج والزين التي صنعوها طوال حياتهم وكنزوها طوال أعمارهم، الخوف. قال الله بل ظننتم، بل اضراب، اضراب مش الكلام اللي فات ده كله كلام غير صحيح، أمال إيه؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سبحان الله، ده الأصل. ظنوا المسلمين لم يخرجوا إلا معهم السيوف، ويعلمون قطعا أن أهل مكة قوة عسكرية ضخمة، أكبر قوة عسكرية في بلاد الحجاز موجودة في مكة، ويعلمون أن أهل مكة سيمنعون محمدا وأصحابه من دخول مكة عليه الصلاة والسلام. طيب سيمنعونهم إزاي؟ سيمنعونهم بالقوة، إذن سيحدث هناك قتال. طب لو حدث قتال بين جيش مكة القوي العسكري المسلح وبين المسلمين العزل، مين اللي هيغلب ومين اللي هينتصر؟ طبعا اللي هيغلب القوة العسكرية الضاربة وهي أهل مكة. يبقى معنى ذلك أن المسلمين سيقتلون، ولذلك قال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، خلاص ستأكلهم الطير، سيقتلوا في الصحراء وتأكلهم الطير فلن يرجعوا، مش حتى الجثامين بتاعتهم ترجع لأهلهم، لن يرجعوا أبدا، ستأكلهم الطير أو تهوي بهم الريح إلى مكان سحيق، إذن لن يرجعوا أحياء أو أموات. ولذلك شوف التعبير أبدا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. يا سلام، شوف التأكيد. وزين ذلك في قلوبكم، بدأوا يتصوروا هذا الأمر ويفكروا فيه إلى أن اقتنعوا به. كلمة وزين ذلك في قلوبكم أي وصلهم إلى درجة القناعة، فدل ذلك على أن الظن الوارد في أول الآية ليس هو الظن الذي فيه تعادل الأطراف، ولكن هو الظن الذي فيه معنى اليقين، لأن خلاص قلوبهم استريحت لهذا المعنى. أهل مكة مثلا ما يقرب من 3-4 آلاف قوات عسكرية وفرسان وسلاح ومدربين، أهل مكة قتل منهم في بدر أكثر من 70، وأهل مكة يحملون كرها شديدا في الصلم والصحابة، والصحابة بقى رحلهم برجليهم وهم إيه؟ عزل، مش معهم أي سلاح إلا سيف بس. يبدأ فرصة أهل مكة إن هم ينقضوا معالي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يذبحوهم ذبح وتنتهي هذه القصة. ولذلك قال: وزين ذلك في قلوبكم. يا ترى هل هذا ظن ظن حسن أم ظن قوم يكرهون الإسلام والمسلمين وبذلك يعاقبهم الله تعالى ويرديهم ويفسد حياتهم وأخراهم؟ وهذا هو البوار الشديد. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. والآية التالية تبين عاقبة من لم يؤمن بالله ورسول ويتحرك عقله وقلبه في الاتجاه المضاد، اتجاه مخالفة الحق، اتجاه مخالفة ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الأول. قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، فإنا أعتدنا للكافرين نارا تشتعل بهم. ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض، فالله تبارك وتعالى ملك السماوات والأرض وملك ما فيهن وملك من فيهن، فالكل مذلل لله عز وجل، مربوب لله عز وجل، يجري عليهم حكمه وأمره، ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. يغفر لمن يشاء، لمن أذنب ورجع، ويعذب من يشاء، لمن عاند ولم يرجع، وكان الله غفورا رحيما لأمته ولو أذنبوا. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، قال أهل العلم، وذلك في غزوة خيبر. اللي حصل أن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين في صلح الحديبية فتحا عظيما، فتحا عظيما، فكان ذلك الفتح هو خيبر، ومن بعد خيبر مكة. فخيبر لماذا هي الفتح المقصود؟ لأن خيبر غنيمة باردة، خيبر مدينة واسعة زراعية، فيها مياه، فيها حدائق، فيها مصانع، فيها زراعات، فيها أموال، فيها حصون، فيها حضارة. فاستيلاء المسلمين على خيبر هذا بعد اقتصادي خطير جدا. ثم إن استيلاء المسلمين على خيبر هو القضاء على الوجود اليهودي في بلاد العرب. فوعد الله تبارك وتعالى المؤمنين خيبر، وهذا الوعد خاص بمن شهد ماذا؟ الحديبية. ولذلك كل الجيش الذين فتحوا خيبر هم الذين بايعوا صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ما فيش حد قال لهم. كانوا حوالي 1300 او 1400 هم الذين بايعوا صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، هم الذين فتحوا خيبر، هم الذين فتحوا خيبر. طيب الجماعة بقى اللي هم من أسلم ومزينة وجهينة وغفار والناس دول ضعاف الإيمان، اللي قلوبهم ضعيفة ومليئة بتصورات الفاسدة، اللي زاد حبهم للدنيا ورغبتهم في المال وزاد خوفهم من الموت وخوفهم من لقاء الله عز وجل، عارفين إن المسلمين قوة، ولما بقى هيروحوا عشان يفتحوا خيبر هيبقى هناك قوة عسكرية، وخيبر بقى غنائم بقى وأموال وأسرى وعبيد، يعني بقى هيبقى فيه هناك خيرات بقى. ففي هذه الحالة عاوزين بقى يروحوا يشاركوا فين؟ في القتال، عاوزين يروحوا المرة دي لأنهم عارفين إن المسلمين هينتصر وعارفين إن المسلمين قوة عسكرية. ولذلك النفاق يسير حيث كانت مصلحته فقط، مش مصلحة الدين أو مصلحة الأمة. ينبغي يا إخواني للمسلم أن يتحرك لا لمصلحته في هذه الأزمان، ولكن تحرك لمصلحة دينك، واجعل مصلحتك مربوطة بالدين، اجعل مصلحتك مربوطة بالدين. دي مسألة في غاية الخطورة. انت مثلا طبيب، ازاي تجعل من مهنتك خدمة لدينك؟ انت مهندس، ازاي تجعل من مهنتك خدمة لدينك؟ مدرس، تاجر بتكنس الشوارع، راجل نجار، حداد، سباك، بتمسح جزم، خياط، اي مهنة في الدنيا، كيف تجعل من مهنتك ومن عملك ومن دخلك ومن وقتك في هذه المهنة خدمة لدينك؟ دي بقى ده التحدي، ده التحدي، بحيث تعيش في الدنيا خادم للدين، ما تقولش شغلتنا أموالنا وأهلنا، ولكن تقول جعلت المال والأهل لله بطريقة عملية. إياك والكلام، اجعل ذلك بالفعل، اجعل ذلك بالفعل. الله، انتوا قلنا لكم تعالوا اطلعوا معانا في الحديبية، قلتم لا شغلتنا أموالنا وأهلون. الله، طب هم أهليكم لسه موجودين وأموالكم لسه موجود، اشمعنا لما يجي نطلع في خيبر؟ قلتم يلا نطلع معاكم. لماذا لم تقولوا في خيبر شغلتنا أموالنا وأهلون؟ ليه؟ اشمعنا؟ لأنهم يعلمون أن المسلمين سينتصرون، قوة قوة، خرجوا بالفرسان والجيش والسلاح، حاجة بقى منظر قوي جدا. وهذا المنظر القوي أوقع في قلوبهم أن المسلمين سينتصرون. طب لو انتصروا، إذا هناك أراضي وهناك غنائم وهناك أموال وهناك عبيد وهناك حاجات بقى، خيرات بقى. ولذلك سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. الله، ما قالش إذا انطلقتم إلى القتال، ولكن قال إذا انطلقتم إلى إيه؟ مغانم. إذا ذكر النتيجة قبل ذكر السبب، لأنهم يعلمون أن السبب ضعيف، مش هيحصل قتال. كأن خيبر نفسهم هيروحهم ثم افتحتهم على طول. والعجيب أن الأمر هكذا لم يحدث، بل حدث قتال في خيبر ولم تفتح خيبر إلا عنوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استعصت خيبر عليه، مكثوا أكثر من أسبوعين حول خيبر حتى رمدوا ووبئوا، رمدوا ووبئوا، لأن حول خيبر غابات ومستنقعات وبعوض، ها، والجو الوحش ده المسلمين مش متعودين عليه، متعودين الصحراء وجو جاف وكده، ايه ينبصهم مستنقعات وغابات وحشرات وبعوض وأحدها. وبئ الصحاب، أصابتهم الحمى ورمدوا، بعضهم أصابهم رمد في عينه، إذن أصابهم المرض. وقتل من الصحابة نفر، قتل من الصحابة نفر، وصعصت عليهم خيبر، مش زي ما كان المنافقين بيقولهم لا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا، ورجلا دي مفعول به على التوسع والتقدير لرجل، فحذفنا حرف الجر فصارت رجلا، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. ده بقى بشرى، منقبة كبيرة جدا، منقبة كبيرة، إن الراية اللي ياخدها دي من راجل بيحب الله والرسول وربنا بيحبه الرسول، ده منقبة عظيمة جدا. والبشرى يفتح الله على يديه. الصحابة كلهم طول الليل بقى مش ناموا، يا عم ننام بقى وبكرة الصبح نعرف ايه القصة دي، بلا وجع دماغ. اظن احنا لو كنا في معاهم كنا نقول الكلام، خبر بفلوس بكرة ببلاش، ويأتيك بقى خبر من لم تزودي، نام واستريح وبكرة تعرف كل حاجة. لا، الصحابة طول الليل يا ترى مين اللي ياخد، وكل واحد يقول ممكن هو يبقى فلان، ممكن عشان كذا وكذا وكذا، طب ممكن عشان كذا وكذا وكذا، كلهم يشرئب بلها. قال عمر والله ما تمنيت الامرأة الا يومئذ. عمر بن الخطاب بيقول لعمري في حياتي ما تمنيت ابقى امير الا المرة دي، الا المرة دي. فلما اصبح دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بعلي رضي الله تعالى عنه. فقالوا يا رسول الله انه رمد، رمد يعني أصابه الرمد في عينه، فدعاه فبصق في عينه حتى برؤت، بس أول ما بصق في عينه برؤت ما شاء الله، لم يشتكي وجعا، لا راح بقى مركز عيون ولا كشف قاع عين ولا القطرة اللي تعميك ست ساعات ما تعرفش فتح عينك ديت ولا أي حاجة، هو أول ما تفل في عينه برئت تماما، وهذا معلم من معالم النبوة. ثم أعطاه الراية وقال يا علي أنفذ على رسلك. ودي مسألة أهديها لإخواننا الدعاء برضك، لابد أن ننفذ في الدعوة على الرسل، لابد أن نتمهل وأن نترفق وألا نتعجل وألا نأخذ الناس بشدة، ولكن لابد أن نترفق. شوف حتى عند القتال وإحنا جيش ومتغاظين وبقالنا يعني فترة يعني محصرين، فبالتالي الغيظ يفتك بأكبادنا، ومع ذلك انفذ على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى لا إله إلا الله، فادعوهم إلى لا إله إلا الله الحديث. يبقى ظن أصحاب القلوب المريضة والمنافقون ظنوا أن خيبر ستكون طعمة سائغة ولقمة باردة، ولذلك طلبوا أن يخرجوا مع الصحابة إلى خيبر. قال الله عز وجل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. واسمع الكلام، كلمة ذرونا نتبعكم لم يقل ذرونا نكم معكم، ولكن إيه؟ ذرونا نتبعكم، نمشي وراكم. يا إله، رضوا أن يكونوا كالذيول. لا ينبغي للمؤمن في الخير إلا أن يكون مقداما سباقا. قال الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إذا مسارعة، والله تبارك وتعالى ينصب المسارعة والمنافسة بين الناس في أمور الطاعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله: وقدموا لأنفسكم. فالإنسان لابد أن يجتهد في الطاعة، لابد أن يجتهد في الطاعة، لكن دائما إنه يبقى ماشي ورا، يمشي ورا. والله لو الجيش انتصر احنا كنا معاكم ماشيين معاكم، طب الجيش اتكسر يوم طفشانين، ما هم بقى ورا، هم ورا بيمشوا ورا الجيش كده، بينهم وبين الجيش كده مرحله. جيش انتصر يوم بقى داخلين بقى في النصر بقى في الزحمه بقى في الزف، يسقفوا بقى في الزفه بقى ويهيصوا وبتاع، احنا كنا معاكم شفت لما انا عملت ايه وشفت مش عارف ايه، عشان يشتركوا مع الناس في الغنائم. طب لو اتهزموا ايه اللي يحصل؟ يوم رجع لورا. ربنا عز وجل قال هذا في سوره النساء في ايات عجيبه جدا ورائعه جدا. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: وإن منكم لمن ليبطئن، شوف التعبير بطيء، فإن أصابتكم مصيبة هزمتم، ما هو بطيء مش في الجيش ورا، فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يا عم ما كنتش معاكم، كنت معاكم أنا ما كنتش معاكم. طب الثانية بقى: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ده شأنهم. تصور الناس اللي هم بيحاربوا النقاب والختان وبيحاربوا الإسلام وما إلى ذلك. أنا نفسي أخ بس يغمض عينه ويحلم إن الأمور تغيرت، والحكم بقى حكم شرعي، وارتفعت كلمة الإسلام، وأصبح كل أجهزة الدولة كلها أجهزة شرعية تعظم الكتاب والسنة، الناس كلها تروح فين؟ معلش يعني الناس كلها تروح فين؟ هتفضل تحارب الإسلام؟ إيه اللي يحصل لها؟ فكرت في حاجة زي كده يا إخواني؟ إيه اللي يحصل؟ في لحظة هيبقوا عاملين زي الايه عداد السرعة بتاع العربية، هيقوم نازل تحت على طول، مفيش هناك تدريج. قبل كده كنا ايام جمال عبد الناصر بيتبنى النظر الماركسي، فعمل اللي هو القطاع العام وامم قناة السويس واستولى على الارض الزراعية وزعها للناس، واصبح الدولة كلها ملك للحكومة، حتى تجد العربيات بتاع الحكومة اسمها كده حكومة وقطاع عام، مفيش حاجة اسمها قطاع خاص، ماشي. والناس عاشوا مبسوطين قوي طالما الحكومة بتصرف عليهم. بدأ بقى الناس المفكرين دول اللي بيسموهم مفكرين اسلاميين دول اللي هم الطابور الخامس او السادس او العاشر، وفي الحقيقة هم لا قيمة لهم، هؤلاء العلمانيون ومن لف نحوهم واقترب منهم واستاق منهم بدأوا يتكلموا بقى النظرة الاشتراكية في الإسلام، الإسلام الاشتراكي. أظرف حاجة أبو ذر الاشتراكي، جعلوا أبو ذر اشتراكي، وجعلوا عمر بن الخطاب اشتراكي، وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يتبنى النظريات الاشتراكية كالعدالة، ربطوا بين العدالة وبين الاشتراكية، وربطوا بين التشريع وبين الاشتراكية، وربط بين كل حاجة الاشتراكية. سبحان الله، أمر عجيب جدا. ولو قرأت الكتب القديمة في هذا الباب تجد كله ماشي على هذه الوتيرة، وأنا عندي بعض منها أجي أقرأ أقول سبحان الله. يعني واحد زي الحمامصي الشرقاوي، الناس كلهم كان بيكلام عن الاشتراكية كأن الاشتراكية هو دين ربنا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا اشتراكي ومن لم يصر اشتراكيا فهو كافر، كاد يقول ذلك الأمر. لما توفي جمال عبد الناصر وأتى السادات وأتى الحرب، وبعد الحرب عمل حاجة الأول مش اسمها الأحزاب، اسمها المنابر، عمل منبر منبر اليمين ومنبر الوسط ومنبر اليسار. المنابر دي تورب بعد ذلك الى الاحزاب. فالاحزاب صناعة. صناعة الاحزاب في العالم. عملوا الاحزاب. عملوا الاحزاب. وبدأ بقى يقولوا بقى التجربة الديمقراطية. ثم اتى الرجل بتاعنا هذه الايام ليعمق التجربة الديمقراطية. بدأوا يتكلموا بقى الشورى في الاسلام. نظام الحكم في الاسلام بيقوم على الديمقراطية. بعضهم يقول ان الديمقراطية دي هي الاسلام. لانها قائمة على الحرية وقائمة على كذا وكذا. بدأوا يحاربوا القطاع العام. لابد من الخصخصة. واخد بالك ازاي؟ يا الهي. ماركسيو الامس صاروا الان. انا اعرف واحد كان احمر. احمر يعني كان ماركسي يعني احمر. دلوقتي ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني حبات مذبحته ملونة بالعلم الامريكي. سبحان الله. امر عجيب. ما هذا التحول العجيب. كذلك لو قام للاسلام صولة ودولة وجولة وهم يكرهون ذلك. وبعضهم قال هذه على جثتي. بعضهم قال ان مصر ترفض تكوين امارة اسلامية على حدودها. ولذلك كان الجدار الحاجز بين مصر وبين غزة. ده توجه سياسي موجود. الناس دول اول ما يحصل هذا الامر على طول. على فكرة احنا قلنا هذا الكلام وما كناش راضين به. هيقولوا بقى لان احنا قلوبنا تنتفض حبا للاسلام. بيقولوا هذا الكلام. ما انتش فاكرين جملة كده صغيرة في وسط كتاب. احنا كتبنا كتاب عن الاشتراكية او كتبنا كتاب عن الديمقراطية. بس قلنا في جملة الجملة دي التفسير الصحيح لها ان الاسلام هو الدين الحضاري الذي ينبغي ان يسود. وتلاقي كلامهم رجع على طول. واطلقوا لحاهم وقصروا ثيابهم وتنقبت نساؤهم ورفعوا الاسلام وصاروا من جنب ربما تحمسوا الاسلام اكثر من حماسة بعض الاسلاميين الاسلام. هذا حالهم وشأنهم. لا بارك الله فيهم ولا كثر الله منهم. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى عند بقى الغنائم وما الى ذلك ذرونا نتبعكم. خلينا وراكم. ذرونا نتبعكم. يريدون ان يبدلوا كلام الله. كلام الله اي ما وعد الله تعالى به المؤمنين في صلح الحديبية. اللي حضر الصلح هو اللي يستفيد من غنائم خيبر. الناس يريدون ان يبدلوا كلام الله. ولذلك قل يا محمد لهم لن تتبعون. ليه؟ كذلكم قال الله من قبل. كده واضح كده يا اخواني؟ طب هما يقولوا بقى ايه بقى؟ يقولوا بالفعل احنا اخطأنا ونتوب الى الله ويرجعوا الى الله عز وجل؟ لا. امال ايه اللي يعملوه؟ اسمع. فسيقولون بل تحسدوننا. يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه انتم مش عاوزيننا يعني مش عشان احنا ما جيناش معاكم ولكن عشان انتم بتحسدونا. يا الهي. اهل الصلاح والخير يحسدونكم انتم. طب يحسدوكم على ايه؟ على اي شيء. ولذلك هذا عقل عجيب جدا. عقل يدل على انه عقل فاسد. عقل ماشي لورا. ماشي على عكس الحقائق. ولذلك قال الله تعالى عنهم بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الله المستعان. قل المخلفين من الأعراب. الناس دول الذين تخلفوا ولم يخرجوا معكم وقالوا مثل هذا الكلام. قل لهم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. كلمة سين ستدعون. السين إذا أتت في الفعل المضارع دل على الاستقبال. ستدعون أي في المستقبل. ستدعون تطلبون. ستطلبون إلى قوم أي لقتال قوم. ستدعون إلى قوم أي تطلبون لقتال قوم أولي بأس شديد. تقاتلونهم أو يسلمون. تقاتلونهم أو يسلمون، هذا دليل على أنهم ليسوا بأهل كتاب، وإنما هم مشركون أو مرتدون. مشركون أو مرتدون، لأن أهل الكتاب يقاتل ليخير بين الإسلام أو الجزية، فإذا لم يقبل الإسلام أو الجزية فإنه إيه؟ يقاتل. أما الذي لا يخير إلا بين الإسلام أو القتال، إما تسلم أو تقاتل، هو من؟ المشرك أو المرتد. إذا المرتد يقاتل حتى يسلم، والمشرك يقاتل حتى يسلم. طيب الكافر الذمي، لا نخيره، أنت على دين، إذا لا تترك دينك إلا إذا اقتنعت بديننا، فلا إكراه في الدين، وعسب على دينك ما فيش مشكلة، ولكن تدفع الجزية. طب أنا مش هدفع الجزية. الله، يبقى لا تسلم ولا تدفع الجزية ما ينفعش، يبقى لقتلك بقى. قال الله في ذلك الأمر: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن قتال أو إسلام، ده في المشركين أو المرتدين. طيب في أهل الكتاب قال الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن أهل الكتاب في الدولة الإسلامية تؤخذ منهم الجزية وهم ذميون، مش حاجة اسمها مواطنة. كلمة مواطنة ده بقى كلمة مين؟ المخلفون من الأعراب. المخلفون من أصحاب المناهج الفاسدة هم بيقولوا كلمة المواطنة، يريدون أن يبدلوا كلام الله. دول هم عاوزين يبدلوا كلام الله. التراث الإسلامي من لدن النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما بعد عصر الخديوية في مصر لم يعرف كلمة المواطنة، وإنما أتت هذه الكلمة في ظل العولمة وفرض النظام الأمريكي على العالم وتبني الأجندة المحاربة لشرع الله عز وجل، فأرادوا أن يخففوا العبارات الإسلامية ليمكن للآخر أن يقبل الإسلام. الإسلام ده دين مستأنس زي القطة الشيرازي كده، مش قطة بلدي بتخربش، لا قطة فرخة بيضة. الإسلام ده فرخة بيضة ماجي، مستأنس، إسلام مستأنس. ولذلك هناك في ألمانيا لا يجيزون الآن لأي واحد أن يتكلم في الدين الإسلامي حتى يجتاز عدة دورات تقيمها الجماعات الألمانية. يعني الجماعات الألمانية دلوقتي بتعمل دورات للدعاة الإسلاميين عشان تفهمهم الإسلام. طب يا ترى الألمان دول لما يفهمون الإسلام أي إسلام هيفهموه لنا؟ طب لما دعا بوش لإعادة صياغة التاريخ في دول الشرق، يعني التاريخ إيه التاريخ ده؟ هو التاريخ الإسلامي. ولذلك في حديقة البيت الأبيض جاب عيال مسلمين وبيقرأ لهم تاريخ. طب جورج بوش الذي ذبح المسلمين آلافا وجعل من بلادهم ركاما هيعلم المسلمين أي تاريخ؟ يلوم إيه في التاريخ ده؟ يعني في ظنكم يعني ماذا سيقول لهم في ذلك التاريخ؟ أمر عجيب، أمر في منتهى العجب. فالجماعة المخلفون هؤلاء سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد أقوياء، والغالب أنهم مشركون أو مرتدون. وفي قوله تقاتلونهم أو يسلمون، إذا القتال أو الإسلام. ويمكن أن تحمل أو بمعنى حتى، ويكون المعنى تقاتلونهم حتى يسلموا، وهذا كقولك كل أو تشبع. كل أو تشبع دي موجودة عند العرب، يقول كل أو تشبع، يعني كل إيه؟ حتى تشبع. مش معناها كل أو تشبع إنما حاجة من اتنين، إما تاكل أو تشبع، لا، ولكن كل أو تشبع يعني كل إيه؟ حتى تشبع. ويكون المعنى تقاتلهم حتى يسلموا. بعض أهل العلم قالوا المقصود بذلك بنو حنيفة، كانوا مرتدين وكانوا أولي بأس شديد، ودعا أبو بكر المسلمين جميعا إلى قتالهم، ولم يدع المخلفون إلى قتال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من دعاهم إلى قتال هو أبو بكر في قتال الردة. ولذلك استدل بهذه الآية على ماذا؟ على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذا من الآيات التي تدل على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذه الآية: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقد حدث ذلك في عهد أبي بكر ولم يحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم ولم يخرجوا معه لقتال أبدا، كما قال ربنا عز وجل في سورة التوبة: ولن تقاتلوا معي عدوا أبدا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج معه هؤلاء القوم، وإنما خرجوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا أبو بكر الناس إلى قتال المرتدين. وقيل أن هؤلاء هم فارس والروم، فارس والروم، ويكون المعنى أو يسلمون حاجة من اثنين: أو يسلمون من القتل بدفع الجزية، أو يسلمون من القتل بدفع الجزية، لأنه إذا دفع الجزية سلم من القتل، سلم من القتل، وهذا يكون متوجها نحو فارس والروم. فتكون هذه الآية فيها دلالة على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. ليه؟ لأن هؤلاء الأئمة هم الذين قاتلوا فارس والروم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن إما أن تكون نص من حيث المفهوم مش من حيث المنطوق، من حيث المفهوم في إمامة أبي بكر، أو أن تكون في إمامة أبي بكر وعمر وعثمان على التوجيهين اللذين ذكرتهما لكم. ولذلك قال الله: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، فهذا دلالة على أن الخير ربما يتصور منهم. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. ليس على الأعمى حرج، هذا دلالة على الاستثناء مما ذكر أهل الأعذار، فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يمن علينا بفضله ورضوانه، وأن يتجاوز عن ذنوبنا وإساءتنا، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. طيب نقرأ هذه الآية:
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما
تفضلوا إخواني بسم الله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما لحظة في عندنا تاء عليها سكون شوفها كده شغلتنا لو قلنا شغلتنا فين التاء لما قلت شغلتنا حد سمع التاء دلوقتي شغلتنا فين التاء؟ شغلتنا. طيب نقارن بين هذه وبين شغلت، بس انا بوضحها عشان تسمعوها. شغلتنا، شغلتنا اموالنا واهلنا، دي بيسموها الهمس. عشان نبين التاء لابد من الهمس، فالهمس صفة للتاء حتى تظهر التاء. يبقى شغلت ماشي، بس ماشي شغلت. في بعض الإخوة بيعملوا حاجة فجأة قوي، الواحد بيشعر انه بيتنفض لما بيسمعها كده، عامل زي العربية النقل لما بتيجي تمشي كده. لا، شغلتنا أموالنا وأهلنا بالرفق. طب نسمعها تاني كده، وخلي بالنا من كلمة شغلتنا لأن الهمزة فيها الجهر، يبقى شغلتنا من تاني. سيقول بس بصوت بقى عالي بقى، يعني أخشى أن تنصدع له الأسخف.
سيقول لك المخل
كلمة برضك أهلونا، شوفوا كده أهلونا برضك الهاء على سكون. يبقى شغلتنا أموالنا وأهلونا، قولوا كده
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا.
نخلي بالنا في الدال أراد، لأن الدال إذا فخمت قليلا صارت إيه؟ ضاد. لو قلنا أراد الله، أراد الله بكم، إن أراد الله بكم، أراد أراد، لا إن أراد دا من تاني كده. قل فمن يملك،
قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن فإنا
من تاني.
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Thank you.
طيب احنا كده نحاول ناخد شوية هواء.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار
نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن وأن يكون حجة لنا لا علينا وأن يكون شافعا لنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.